أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذه السورة 13 بعد 100 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، سورة الفلق، وهي سورة من السور التي اختلف فيها هل هي مكية أو هي مدنية بحسب ما ذكروا من أسباب النزول التي فيها، ولكن رجح الجمهور أنها سورة مكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قديمة، وإن جاء حديث أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة بسبب قصة سحر لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة للاستشفاء، يعني تليت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، ومع سورة قل أعوذ برب الناس دعاء علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه كسورة وهو في مكة. ثم وهو في المدينة لما مرض صلى الله عليه وسلم نزل جبريل يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة والتي تليها. السورة هذه التي قبل الأخيرة في كتاب الله عز وجل آياتها 5 آيات اتفاقة، عدها العلماء السورة رقم 20 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السور القديمة في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت قبل أو هذه السورة بعد سورة الفيل نزلت، وقبل سورة الناس، كأن السورتين نزلوا وراء بعض، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في مكة، ثم كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس. ولما طب النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه جبريل يقرأها عليه ويعوذه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة والتي تليها. سورة قل أعوذ برب الفلق تسمى بسورة هي وقل أعوذ برب الناس تسمان بالمعوذتين، المعوذتان، يعني فيها كلمة أعوذ فهي معوذة، أي تعيذ وتدير وتعصم من يقرأها ويتلوها ويعتقدها. فمن المعاذ والمعاذ الملجأ، الملجأ، فكأن السورة تلجأ إليها أنت، تحتاجها لما ذكر الله عز وجل فيها من كلام عظيم وبركة وشفاء فيها، فتسمى هي وقل أعوذ برب الناس المعوذتان. وكذلك تسمى قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بالمعوذات، المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها يتعوذ بهن صلوات الله وسلامه عليه، فكان يرقي بها نفسه صلى الله عليه وسلم كل يوم عندما نام عليه الصلاة والسلام، كان يكثر قراءة هذه السور الثلاث، وذكرنا فضل قل هو الله أحد في الحديث السابق. تسمى هذه أيضا مع سورة الناس بالمقشقشتين كما قدمنا، وكانوا يسمون قل يا أيها الكافرون المقشقشة، يسمون قل هو الله أحد كذلك، والقشقشة بمعنى القطع، القطع، وبمعنى الشفاء، فهنا كأنها مقشقشة يعني المبرئة الشافية التي تشفي. وذكرنا قبل ذلك أنه يقولون أن الجرب إذا كان على ظهر البعير وطلوا هذا الجرب بأنواع من الأدوية فشفاه الله عز وجل، يقول قشقشة، قطع الجرب، فكأن هذه السور تقطع ما يكون في الإنسان من مرض، وخاصة ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالحسد، ما يتعلق بالنفاثات في العقد السواحر، فهذه السورة والتي تليها لها هذه الخاصية العظيمة. قل أعوذ برب الفلق هذه السورة وسورة قل أعوذ برب الناس أن لها فضائل عظيمة جدا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر بعضا مما جاء في ذلك. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، إنك عند منامك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على وضوء عند منامه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جلس على فراشه صلى الله عليه وسلم جمع كفيه، يعني إيده الكف مع الكف، وجعل على فمه صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فيهما قل هو الله أحد لغاية ما يخلصها، وبعدين ينفخ في كفيه صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلق وينفخ في كفيه، قل أعوذ برب الناس وينفخ في كفيه، وبعدين يمسح جسده كله بيديه صلى الله عليه وسلم، ما وصلت إليه كفيه عن ما أقبل من جسده وما استطاع أن يصل إليه بيديه عليه الصلاة والسلام. هذا عند فراشهم كل ليلة يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا كان يشتكي، إذا مرض صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، فتقول عائشة وهذا في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، يعني إذا مرض صلى الله عليه وسلم، نفث على نفسه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قالت فلم ومسح عنه بيده عليه الصلاة والسلام. فلما اشتكى ودعاه الذي توفي فيه في مرضه، كأنه كان إيديه تقلت ما بيقدرش يرفع إيديه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني أن أفعل ذلك، فهي كانت تأخذ يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم وهي تقرأ وتنفس في يديه وتمسح بيديه هو جسده لبركة يديه صلوات الله وسلامه عليه. قالت فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. يبقى هذه قراءة هذه الصور عند المرض والإنسان يرقي بها نفسه، هذه رقية، لما يقول رقية شرعية، رقية شرعية ترقي نفسك، ما انتش محتاج لواحد تقول له تعال فلان ارقيني، لا تحتاج إلى ذلك، ولكن أنت ترقي نفسك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد ذلك أن الله عز وجل الذي يشفي، وأن هذه الصور فيها من البركات وفيها من فضل الله عز وجل ما فيها، فتفعل ما فعل النبي صلى الله وسلامه عليه. كذلك جاء في سنن أبي داود وعند النسائي وأحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. يبقى هنا فضيلة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة، بعد كل صلاة من الصلاة الخمس تقرأ ذلك، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ولا تنسى ما جاء في آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها عقب الصلاة وقال من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعهم بكل جنة إلا أن يموت، معنى تقرأ آية الكرسي عقب الصلاة إذا مت أدخلك الله عز وجل الجنة، فتحرص على أنه ما تفوتكش ولا تنشغل عنها بشيء، تأش بعد الصلاة الشيطان يضحك عليك، أم روح اعمل كذا، أم اتكلم مع فلان، اعمل فلان، هزر اضحك، بعد الصلاة تنسى تقرأ الآية اللي تدخلك الجنة، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقرأ قل أعوذ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة رضي الله عنه أن يقرأها دبر كل صلاة. صور عظيمة جدا هذه الصور. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم أن يقرأوا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال يقول في رواية لهذا الحديث قال كيف رأيت يا عقبة اقرأ بهما كلما نمت وقمت، كلما نمت، يبقى من أذكار النوم تقرأها، من أذكار الصباح تقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتها 3 مرات، يعني إذا قمت في الصباح وعند المساء تقرأها، وأخبر أنها تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وهنا ذكر الصباح وذكر المساء فيها أنك تقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق. وجاء في حديث لعبد الله بن خبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم له اقرأ، قال ما أقرأ أقرأ إيه؟ فقال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، يعني بعد صلاة الفجر حين تصبح وحين تمسي، يعني بعد صلاة العصر في وقت الإمساء تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك بالصور الكافية يعصمك الله عز وجل بها ويكفيك من كل شيء. أيضا جاء في حديث عبد ابن عابس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ذلك، اقرأ هذه، وأمر حتى بقراءتها في الصلاة، في الصلاة نفسها. وفي حديث لعقبة بن عامر بروايات كثيرة جدا، مختصرها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب وهو ماشي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ألا تركب يا عقبة، ألا تركب، يعني أنا أركب شوي وأنت تركب شوي، فاستحي عقبة إزاي يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ينزلش النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أركب. فقال له، فمشى شوية صلى الله عليه وسلم، صعب عليه عقبة، قال ألا تركب يا عقبة؟ قال فخشيت أن أكون آثما، يعني في عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبت. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة وركب عليها عقبة رضي الله عنه، قال ركبت هنيها، يعني تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت وركب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عقبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني، علمني، يعني عايز بالنبي صلى الله عليه وسلم علمه. في بعض الروايات قال يا رسول الله أقرئني سورة هود، حب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه سورة هود وغيرها من سور القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة، الرواية يقول تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف، أقرئني يعني حفظني، حفظني فرصة أنا ماشي معك بالليل أهو، حفظني السورتين دول سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ابن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق، من قل أعوذ برب الفلق. هذه يعني هو طالب سورة هود وسورة يوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم دله على سورتين تانية، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ففي رواية أنه يعني قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم لم أسر بهما، يعني كان نفسي أحفظ سور طويلة دي 100 آية فوق 100 آية، هذا من المئين سورة هود وسورة يوسف، فحب أن هو يحفظ دي ودي، لكن دي سور قصيرة يعني هحفظها في أي وقت، لكن دول أهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن فضيلة دول أعظم من فضيلة غيرهما من كتاب الله عز وجل، وإن كان في كل فضل. فقال يا عقبة ابن عامر، دي في رواية تالتة، قال قل، قال ما أقول؟ قال قل هو الله أحد، وذكر السورة، ثم قال قل أعوذ برب الفلق، قال وقرأت معه حتى ختمها، ثم قال قل أعوذ برب الناس، ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. وفي رواية أمره قال اقرأ بهما كلما نمت وقمت، يعني أكثر من قراءة هذه السور بالليل وبالنهار. هذه السور قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومعهما قل هو الله أحد، لبعض من الأحاديث اللي جاءت في فضيلته. بداية هذه السورة قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، فحين يتعوذ يقول قل أعوذ برب الفلق، ما يقولش زي ما قال بعض الملحدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل أعوذ برب الفلق فهو يقول أعوذ برب الفلق، ما يقولش قل، هذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر الله عز وجل بالقرآن أن يقرأ كما نزل من عند الله، قل أعوذ برب الفلق، فحين تتعوذ تقول قل أعوذ برب الفلق، وحين تقرأها في الصلاة وفي غيرها تقول قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، كما نزلت وكما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعوذ بها وعوذ بها غيره عليه الصلاة والسلام. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ ألجأ وأعتصم وأستجير وأجعله معاذي ملجئي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى أدخل في عوذه في ملجئه، فلا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتبارك وتعالى. قل أعوذ بربي، الرب الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. وأضاف هنا إلي الفلق، الفلق، والفلق كأنها من الفلق، فلق، انفلق الشيء معنى انشق، انشطر، انفطر، انفتح. يبقى هنا يقول قل أعوذ برب الفلق، والله عز وجل ذكر عن نفسه سبحانه أنه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، وأنه فالق الحب والنوى سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الفلق ما يفلقه الله عز وجل، أي يخلقه يشقه ويخرج منه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وهنا الليل يكون مظلما سكن الكون كله، وإذا بالفجر يشقه يشقه فينفلق هذا الليل ويخرج منه الإصباح. فهنا الليل ظلمة والليل كئيب والليل مخيف، فيخرج منه الصبح الذي يأتي بالنور من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى والطمأنينة للعبيد. فكأنه هنا حين يقول الفلق تتذكر الليل إذا أظلم فانفلق عن الأصباح. الذي جاء بالليل والذي فلق منه الإصباح هو الله سبحانه وتبارك وتعالى القادر على كل شيء. الذي فلق الحب وفلق النواة فأخرج الثمار وأخرج الحبوب وأخرج الأزهار هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فتستبشر حين تقول ذلك الذي يفلق ويخرج من الظلمات النور الله عز وجل. فأعوذ بالرب القادر سبحانه تبارك وتعالى من كل شر، فإذا جاء الشر أخرجه الله عز وجل وأزاله عني، وأخرج الخير وأتاني به سبحانه تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، كل ما يفلق وينشق ويخرج منه غيره. يتعوذ بالرب سبحانه القادر من شر ما خلق. وهنا ذكر أعوذ بربي، ما قالش بإله، والله الرب والله الإله سبحانه، ولكن مقتضى الربوبية أفعال منه سبحانه تدل على القدرة، فلذلك عبر هنا بالربوبية. الألوهية مقتضاها أفعال من الخلق متوجهة إليه وهي العبادة، يبقى هنا مش مجالها هنا ذكر الألوهية، إنما أعوذ يبقى أنا هنا ألهت الله بأني تعوذت به، فعل مني أنا، لكن فعله هو أن يعيذني، فهو الرب القادر سبحانه تبارك وتعالى. من شر ما خلق، من شر كل خلقه، والله عز وجل خالق كل شيء، وكل شيء سوى الله سبحانه وتبارك وتعالى مخلوق، وكل مخلوق قد يكون فيه شر، إما شر لازم له، وإما شر لازم فيه ومتعد إلى غيره، وإما شر بطبيعته. الله عز وجل خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر. الخلق من الله أمر كن فيكون، والأمر من الله كله خير، لأنه كله بحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى، فيأمر كن فيكون لحكمة، فمن بنى على هذه الحكمة كله خير من الله سبحانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في يديك والشر ليس إليك، لا ينسب إليك، أفعالك كلها خير، وإن كان الله خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتبارك وتعالى. لو لم يخلق الشر ما علم الإنسان الفرق بين الحسن والقبيح، حين ترى كل شيء حسنة أمال القبيح يبقى إيه؟ ما تعرفش. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء وتتميز الأشياء. لو لم يخلق الأسود ما عرفت فضل الأبيض، لو لم يخلق الليل ما عرفت فضل النهار، وهكذا. فالله خالق كل شيء، الخلق من الله عز وجل، خير كله منه سبحانه وتبارك وتعالى. والأشياء في طبيعتها ما يوجد الله عز وجل فيها بحسب اكتسابها، هذا فيه خير وهذا فيه شر. فهنا لما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعلت الشر في خلقه سبحانه وليس في أمره. وربنا ذكر اثنين، قال ألا له الخلق والأمر سبحانه وتبارك وتعالى، فأمره كله خير، وإن أمر امرض وأنا أنظر المرض إن شر جاءني، ولكن من الله عز وجل الخير. هو يريد أن يرفع درجات العبد، ولكن العبد ما بيحتملش فينظر إليه لأنه هذا عارض يضايقني ويتعبني، فهو شر بنظرتي أنا، ولكن الله أراد بي خيرا حين فعل ذلك سبحانه. ففعله سبحانه خير، وإن كان يخلق هذا ويخلق هذا سبحانه. من شر ما خلق، وما قالش من شر ما أمر سبحانه تبارك وتعالى، ولكن من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق معنى الظلمة، الظلمة الظلام الشديد. والغاسق يأتي بمعنى البارد، الشيء البارد. والليل يطلق عليه غاسق لسكونه، لظلمته، لبرودته. فهنا لما يقوم شر غاسق إذا وقب، ووقب بمعنى دخل أو اشتد، فكأنه يقول الليل إذا أظلم، من شر الليل إذا أظلم. وهنا يعني جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيدة عائشة رضي الله عنها وخرج وأشار إلى القمر وقال تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب. هذا الغاسق إذا وقب يعني القمر، والمعنى أن القمر إذا ذهب أظلم الليل فكان ظلاما، يعيث أهل الفساد في الظلام فسادا. يبقى إذا غاب القمر والكون بقى مظلم يقوم أهل الفساد يفسدون، أهل الشر يفعلون شرورهم، الحشرات والدواب تخرج في الظلمة فلعلها تؤذي. يبقى هنا الغاسق أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من معانيه، إن هذا إذا ذهب القمر أظلم الليل فكان الغسق وكانت الظلمة الشديدة، فتعوذوا بالله من شر غاسق إذا وقب، أي ظلمة إذا دخلت واشتدت وادلهمت. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات هذه قراءة الجمهور النفاثات، وقرأها رويس بن خلف فيه عن يعقوب، ومن شر النافثات في العقد، ومن شر النافثات. والنافثات جمع نافثة، والنفاثات جمع نفاثة، ونفاثة صيغة مبالغة من نافثة، والنفس بمعنى النفخ بريق. فكانت الساحرات، وهنا النفاثات كأن السحر موجود في الرجال وفي النساء، ولكن كان في النساء أغلب فعل النفس أو الطلب من النساء أغلب لهذا الشيء، فعبر بالنفاثات عن ذلك عن النساء، وإن كان فيها الرجال أيضا يفعلون. من شر النفاثات كان يجيب الحبل أو الخيط ويربط ربطة وينفخ فيها بريقه ويقول كلاما من كلام السحر من الاستعانة بالشياطين وغيرها، لعنة الله على الشياطين وعلى السحر أتباعهم. من شر النفاثات في العقد، يبقى يعقدون عقدة وينفسون فيها ويقولون شيء، يعقد عقدة ينفس فيها ويقول شيئا. فأمرنا أن نتعوذ من شر النفاثات أي السواحر، ولولا أن السحر يكون فيه أذى ويكون فيه فعل شيء ما أمرنا أن نتعوذ به. لو إن السحر ولا في حاجة ولا بيعمل حاجة ولا كذا، وربنا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالضرر بإذن الله، أذن الله أن يكون من هذا الشيء ضرر من ورائه. فأمرنا بالتعوذ بالله عز وجل من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات، ولما في سبب تلاوة هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، جاء في حديث هذا في الصحيحين أن ساحرا في المدينة هو لبيد ابن الأعصم سحر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أيضا عند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله صلوات الله وسلامه عليه. فالسيدة عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر صلوات الله وسلامه عليه، وأن السحر أثر فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان أنكره بعض الناس، أنكر الحديث وقالوا لا مش ممكن، وإن الحديث هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. من رؤوس هؤلاء الناس اللي أنكروا الشيعة، الشيعة بغضهم لعائشة معروف، مش ممكن حيقبل الحديث من عائشة رضي الله عنها، فردوا هذا الحديث وقالوا لا 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 هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على الكذابين، هم الكذابون يكذبون على عائشة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث صحيح، وما جاش عن عائشة بس، جاء عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن زيد بن أرقم. هؤلاء لا جدال معهم، أنهم لا يعترفون لا بالبخاري والمسلم، لكن الكلام في من هم من أهل الدين ومن شيوخ الأزهر اللي عرفوا البخاري ومسلم وعرفوا غيره، ومع ذلك ينكرون ذلك. من يقول إنه هذا الحديث لا 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 حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بذلك حديث مكذوب، الإسناد صحيح وموجود في أصح كتب الإسلام وهو البخاري ومسلم، كيف يكون مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يوثق بعد ذلك في حديث من الأحاديث كنت حترد اللي في البخاري ومسلم، اللي خلاك ترد هذا يجي غيرك يرد غيره؟ إيه المقياس الذي يكون عندك حين تقول أرد ده وأقبل ده؟ إذا قال العقل، عقل الإنسان هو المقياس، طب ليه جاءت الشريعة؟ إذا كان العقل هو مقياس مش محتاجين لا شريعة ولا كتاب ولا سنة ولا نبي، ولا مش محتاجين، العقل كفاية، ويحاسب الإنسان يوم القيامة على عقله. ولكن الله العظيم سبحانه وتبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى العقل لا يستقل بالمعرفة، وكم من أشياء أنكرها العقل وإذا بها تثبت في يوم من الأيام هذه الأشياء. مش كانوا أنكروا زمان؟ قالوا في الأزهر وفي غيره، قالوا اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا لا لا فيش حاجة اسمها انشق القمر، ده معناه معنى تاني وأولوا هذا الشيء، لغاية ما دول الأمريكان وطلعوا القمر ونزلوا وقالوا انشق القمر فعلا في يوم اليوم انشق القمر، وإحنا صرفنا ملايين الدولارات عشان نعرف حقيقة عمر ما حد حيصدقها، لغاية ما جبنا لهم صور القمر إن صور انشق. صدق هؤلاء الآن ذلك، قالوا فعلا انشق القمر، ورجعوا يقولوا انشق القمر معنى الانشقاق الحقيقي. يبقى كأن أشياء قد لا يتخيلها الإنسان والله عز وجل يخبر عنها ولا يجعل العقل حاكما عليه. عقل إيه اللي يحكم على شرع الله عز وجل، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويا ترى هل هؤلاء أول من أنكروا ذلك؟ لا لا لا، أنكرها قبلها أناس. فقال الحافظ ابن حجر فتح الباري ينقل كلام المازري أحد الأئمة، يقول أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيه. هؤلاء المشايخ اللي يقولوا الحديث حديث مكذوب، يعرفوا هم موصوفين بإيه من كلام الحافظ ابن حجر والمازري وغيرهم من علماء السنة، بيقولوا عنهم إيه هؤلاء؟ لعلهم لم يطلعوا على ذلك أنهم هم المبتدعة. قال المازري أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وقالوا كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن هذا التدويز أو تدويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع. قالوا هذا في الماضي، ورد عليهم العلماء قالوا لا، السحر يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، يؤثر في شيء معين زي ما يؤثر المرض، أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش هذا مرض؟ أغمي عليه وأفق من إغماء صلى الله عليه وسلم، ما قلتوش ليه أنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمى عليه صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه. مرض صلى الله عليه وسلم وحمى صلوات الله وسلامه عليه، مرض مرضا شديدا في وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتطببون للنبي صلى الله عليه وسلم يأتوا بالأدوية ويتعالى صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي عليه الصلاة والسلام، جاز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض. كذلك السحر نوع من ذلك، السحر الذي أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سيدة عائشة كان يخيل له أنه يأتي نساء صلى الله عليه وسلم، كان يبقى هنا في شيء معين، ما قالوش أن سحر أثر في عقله أذهب عقله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتوهم أنه جامع نساء صلى الله عليه وسلم، وما كان يجامع نساء، سحر أثر فيه فجعله لا يأتي نساء صلى الله عليه وسلم. يبقى أثر في النبي صلى الله عليه وسلم سحر أنه لا يقدر أن يجامع أهله، ويظن أنه جامع صلى الله عليه وسلم ويقوم يغتسل شيء ورا شيء وهو لا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا في هذه الجزئية الذي أثر فيه السحر. هؤلاء الذين أنكروا قالوا لو جوزنا ذلك لا قلنا إنه طب ما يمكن جبريل نزل عليه، هذا تخيله، هذا كلام كذب كله، ينفي ذلك المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على أنه رسول رب العالمين. عرفنا منين إنه رسول رب العالمين؟ من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، أعظم المعجزات هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه. يبقى هو المعجزة الكبرى اللي في هذا القرآن ذكر السحر، الذي ذكر فيه السحر، ذكر قل أعوذ برب الفلق ورقم من شر النفاثات في العقد، اللي ذكر فيها وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى. مين اللي ذكر ذلك؟ أما خيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه من السحر أن العصي تسعى أمامه والحبال تسعى؟ اللي خيل لموسى خيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله ولم يكن يأتيهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب وقد إيه قعد هذا السحر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء رواية في مسند أحمد أنه 6 أشهر، حبس عن النساء صلى الله عليه وسلم، ما يقدر أن يأتي نساء صلى الله عليه وسلم، مكث 6 أشهر حتى ذكره الله عز وجل بذلك، إن هذا الدواء في ذلك. وكان يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى لغاية ما في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ فجعل ذلك مرضا من الأمراض التي يبتلى بها الخلق. قال أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ يعني جاء ملكان، جبريل وملك آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد عند رأسه والآخر عند رجليه، يسأل أحدهما الآخر ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ما؟ قال ومن طبه؟ مطبوب يعني مسحور، واحد سحره. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم هذا رجل من بني زريق، كان منافقا وكان حليفا لليهود، فكان يطلق عليه يهودي باعتباره مع اليهود، وإلا فهو كان منافقا، يزعم الإسلام وكان من المنافقين. قال مطلوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاق وجف طلعة ذكر، يعني أنه حصل على بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومشط للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود تحايلوا حتى دسوا عليه من أخذ منه ذلك صلى الله عليه وسلم شعرا من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، ومشط كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وجف طلعة ذكر يعني وعاء طلع من بتاع النبات، وعملوا الكل. وفي رواية أنهم جاءوا عملوا تمثال من شمع، تمثال من شمع، ووضعوا فيه بعض من الدبابيس في هذا التمثال، ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإخراجه وجدوا فيه ذلك. فتقول هنا في هذا الحديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في بئر ذروان، يعني حددوا له المكان اللي فيه هذا السحر، في مكان في المدينة اسمه بئر ذروان، بير هنالك في مكان بئر ذروان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. المكان اللي وصل له صلى الله عليه وسلم هذا البير نفسها كأن المية اللي فيها من شدة السحر اللي فيه كأنها نقاعة الحناء، المية احمرت، المية الشجر اللي بيروى من هذا الماء كأن رؤوس الشياطين، كأن الفروع بتاعت الشجر تحاول عاملة زي التعبير، رؤوس هذه كرؤوس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه وحرقه، وأمر بطم هذه البئر. فقالت: هل تنشرت؟ يعني هل أخرجت هذا الشيء ووريته للناس؟ قال: خشيت أن أسير عن الناس شرا. يبقى هو صلى الله عليه وسلم فك عنه ذلك، وشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك، وأمر بأن هذه البئر أنها تطم، أن يردموا البئر لتغير. وكان البئر دي من أعزب مياه المدينة، كانت من أعزب، كان يشربوا منها مياه عزبة، فصارت كأنها نقاعة الحناء بهذا الذي حصل فيها. فهنا في الحديث الذي جاء في الصحيحين وفي غيره أن الله عز وجل شفى النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل بهذه السورة الكريمة، في آخرها يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: من شر النفاثات في العقد. هذا النفس في العقد، الساحر أو الساحرة. لبيد بن الأعصم الذي صنع ذلك جاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صنعت ذلك؟ قال: نعم. لما صنعت ذلك؟ قال: إن كنت نبي، يعني الرجل كان يقول أنا مسلم ومع ذلك يشك في نبوتي صلى الله عليه وسلم، كان منافقا لعنة الله عليه. قال: إن كنت نبيا تخلصنا منه. ولما فعلت ذلك؟ قال: حبا في المال، لأن ادوله 3 دنانير، ادوله 12 جرام من الذهب، ففعل ذلك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لعنة الله على الكذب والكفر والمجرمين. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. كأن الله عز وجل يقول: تعوذوا بالله من شر الحاسد. والحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الغير، والحاسد كأنه حقده منصب على ربه سبحانه تبارك وتعالى، اشمعنى اديت لفلان وما اديتنيش أنا، فهو يتمنى زوال هذه النعمة، كأنه مش عادل وأن ربنا قسم النعم لفلان وفلان ومنع منها فلانة. قالوا: هذا الحاسد ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من هذا الإنسان الحاسد. الحاسد عامل نفسه مظلوم، وكأنه يعني الحاجات اللي خدها الناس هو اللي يستحقها وأخذ غيره، فهو معترض على قضاء الله وقدره وعلى قسمته الأرزاق. فأمرنا أن نتعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. وإذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الحسد وأنه لا يجوز إلا في اثنتين، ليس معناه أنك تتمنى زوال النعمة، وإنما أن تغبط إنسانا، يعني تتمنى أن يكون لك مثل ما عند هذا الإنسان، وهي تتمناها في حاجتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به ويعمل بحقه، تتمنى أن تكون مثله. هنا حسد جائز بمعنى أنك تنافس معه في ذلك، تتنافس معه، تتمنى أن يكون عندك مثل ذلك. والأمر الثاني: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فتتمنى أن تكون مثله. وإلا فالحسد بمعنى تمني زوال نعمة الغير كله مذموم. كده نكون خلصنا هذه السورة الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.